الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله ولعن شدائد وعلى أعدائه الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا في قدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآله محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. ما زال الكلام في صلاة الجماعة. تقدم الكلام في أصل المشروعية. الكلام يقع فعلا في شرائط إمام الجماعة. أول شرائط إمام الجماعة البلوغ. يجب أن يكون الإمام بالغا، لا بد أن يكون بالغا، ولا يجتزئ بصلاة غير البالغ، لا يجتزئ بإمامة الصبي غير البالغ. وغير البالغ على قسمين: غير البالغ الصبي غير المميز ما دون العشرة مثلا، والصبي المميز ما بعد العشرة وما قارب ذلك، يختلف باختلاف الأشخاص. الصبي على قسمه: صبي غير مميز، هذا لا خلاف ولا إشكال في عدم صحة إمامته، هذا شأن الجدر، شأن الحائط، شأن الجدار، لا تصح إمامته، لا تصح إمامة الصبي غير المميز. أما الصبي المميز فقد وقع في الخلاف المشهور، قال بعدم كفاية إمامة الصبي المميز خلافا للشيخ الطوسي في بعض كتبه في المبسوط وفي الخلاف، التزم بجواز إمامة الصبي المميز من بلغ عشرا، البالغ عشرا هذا تجوز إمامته. المشهور التزم بعدم صحة إمامة الصبي وإن كان مميزا، استنادا إلى بعض الروايات، مثلا رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. ولذلك عملا يلتزمون بصحة أذان الصبي، الصبي يجوز أن يؤذن، نعم لا يقيم لكن يجوز أن يؤذن. قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، لا يؤم المأمومين، لا يؤم المكلفين، لا يؤم الصلاة حتى يحتلم، أي حتى تفيد الغاية، يعني لا يؤم لا يؤم لا يؤم إلى أن يحتلم، حتى يحتلم. الاحتلام كناية عن البلوغ، الاحتلام واحد من علامات البلوغ، لا يؤم حتى يحتلم يعني لا يؤم حتى يبلغ، هذا صريح في اشتراط البلوغ في إمامة الإمام. لذلك التزم المشهور بعدم صحة إمامة الصبي وإن كان مميزا، فضلا عما لو كان غير مميز. المصنف في كتابه الدروس استثنى موردين، قال: لا تجوز إمامة الصبي، يشترط في إمام الجماعة أن يكون بالغا، ولا تصح إمامة الصبي إلا في موردين. المورد الأول: ما لو أن مثله، ما لو أن الصبي تصح إمامته إذا كان إماما للصبي، نعم لا تصح إمامة الصبي للرجال للبالغين، أما إمامة الصبي المميز لمثله للصبي هاي صحيحة، إمامة الصبي لمثله إمامة صحيحة. هذا المورد الأول اللي استثناه، قال لا تصح إمامة الصبي مطلقا إلا في موردين. المورد الأول: إمامة الصبي للصبي هاي الإمامة صحيحة وعلى الموازين، هذا المورد الأول. المورد الثاني استثنى ما لو كان الإمام صبيا في نافلة كما في صلاة الاستسقاء، وإن كان المأمومون رجالا بالغين، حتى إذا كان المأمومون بالغين طالما كانت الصلاة نافلة كصلاة العيدين المندوبة في زمان الغيبة أو صلاة الاستسقاء، الموارد اللي استثناها سابقا المصنف من عدم صحة الجماعة في النافلة، استثنى بعض الموارد، هاي الموارد يقول إذا كانت نافلة صلاة الغدير، الاستسقاء، العيدين، المندوبة غير الواجبة، هذا يجوز أن يكون الإمام صبيا ويكتفى بذلك، يكتفى بإمامة الصبي في النوافل. هذا استثناء في كتابة الدروس، وإن أطلق المصنف في اللمعة، لكن بالدروس استثنى هذين الموردين. الشارح يعلق على هذين الموردين، يقول هذا الكلام إنما يتم بناء على أن عبادة الصبي عبادة شرعية لا تمرينية. قدم سابقا قلنا عندنا بحث يذكر، وهو هل أن عبادة الصبي تمرينية أو تشريعية؟ شنو معنى تمرينية؟ تمرينية يعني الأب والأم مجرد يمرنون ويدربون الصبي على العبادات، على الصلاة وعلى الصوم وعلى نحو ذلك، هي ليست بشرعية. ليست بشرعية يعني شنو؟ يعني ليست بمأمور بها، ليست متأتية نتيجة من أمر شرعي. الشارع لم يأمر الصبي بالصلاة، لكن الأب يربي ويدرب ابنه على الصلاة، ولذلك التزموا بأن صلاة الصبي تمرينية يعني ليست بشرعية. في قبال من قال بالتشريعية، قالوا بأن هناك أدلة دلت على أن صلاة الصبي وعبادات الصبي تشريعية مأمور بها ولو على نحو على نحو غير الإلزام. شنو الأدلة التي دلت؟ هاي مروا صبيانكم بالصلاة، مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء 6 أو 7. الشارع المقدس يأمر الآباء بأمر الصبية بالصلاة. الشارع يقول للأبو، يقول له أمر ابنك بالصلاة، مروا صبيانكم بالصلاة. وقد ذكروا في الأصول بحثا، وهو أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. الشارع المقدس حينما يأمر الأب بالأمر بشيء، هذا عبارة عن أن الشارع ابتداء هو يأمر بذلك الشيء. يعني ابتداء الشارع المقدس يأمر الصبي بالصلاة، لكن لما كان الصبي غير مكلف لا يستحق الخطاب من الشارع، غير مؤهل للخطاب الشرعي، الشارع المقدس يوسط الأب، يوسط الولي في أمره بالصلاة. لذلك قالوا بأن صلاة الصبي صلاة متأتية من أمر شرعي، هي شرعية مشروعة، مو مجرد تمرين، هي مشروعة وشرعية. ولذلك هنا المصنف يستثني هذين الموردين. الشارع يقول هذا الكلام إنما يصح إذا التزمنا بأن العبادة عبادة الصبي تشريعية وشرعية، أما إذا التزمنا بالتمرينية فالتمرينية يعني شنو؟ يعني هذه ليست بصلاة، هذه مجرد صورة صلاة، صورة صلاة الأب يمرن ويعلم ابنه على الصلاة، هذه ليست بصلاة شرعية، هي مجرد تمرين، مجرد صورة وهيئة صلاة، شكل صلاة، ليست بصلاة حقيقة. إذا كانت ليست بصلاة حقيقة فلا تصح إمامة الصبي لغيره، لأن غيره إنما يكتفي بقراءته ويجتزي بقراءته، فلا بد أن تكون صلاته صلاة حقيقة حتى يكتفي المأموم بصلاة الصبي. هذا الكلام الشارح يقول إنما يتم إذا التزمنا بالتشريعية، أما إذا التزمنا بالتمرينية فليست هناك صلاة أصلا حتى يقتدي البالغ أو الصبي بهذا الصبي. ويشترط بلوغ الإمام، هذا الشرط الأول، شرائط إمامة الجماعة. ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله، هذا استثناء، هذا استثناء من محذوف، هو يتشي كأنه ما يريد يقول، يقول ويشترط بلوغ الإمام، فشنو؟ فلا تصح صلاة الصبي إلا أن يؤم مثله. هذا إلا أن يؤم مثله، هذا استثناء من محذوف متفرع على الشرط. الشرط هو شنو؟ الشرط هو البلوغ. محترز الشرط كما يعبرون، شنو محترز الشرط؟ فلا تصح الصلاة من الصبي، يستثني هذا المورد، يقول إلا أن يؤم مثله، إذا أم الصبي مثله جازت إمامته وصحت إمامته. إلا أن يؤم مثله، هذا المورد الأول، إذا أم الصبي. ثانيا أو في نافلة، أو كان إماما في نافلة، هذا أيضا المورد الثاني يصح. هذا بمقتضى المقابلة أو في نافلة إن تقول ولو كان المأمومون شنو بالغين. وإلا إذا اشترطنا بالمورد الثاني أيضا لابد أن يكونوا طبية بعد ما راح يكون مورد ثاني ورجوع إلى المورد الأول. المورد الأول إذا كان المأمومون طبية مثل الإمام، والمورد الثاني أن تكون الصلاة نافلة وإن كان المأمومون من البالغين من الرجال. قال أو في نافلة عند المصنف في الدروس. هذا الظرف عند المصنف في الدروس مرتبط بكلا الاستثناءين، بكلا الموردين، مو في خصوص المورد الأخير كما قد يتوهم من العبارة، لا، حتى المورد الأول المصنف في الدروس هو استثنى الموردين معا، استثنى أن يكون المأموم صبيا واستثنى النافلة في كتاب الدروس. أو في نافلة عند المصنف في الدروس. الشارح يقول وهو يتم من وهو، هذا الاستثناء، هذا الاستثناء والجواز إنما يتم مع كون صلاة الصبي شرعية لا تمرينية، هذا الاستثناء وهذا الجواز وصحة إمامة الصبي لغيره إنما يصح إذا التزمنا في ذاك البحث، إذا التزمنا بالتشريعية لا بالتمرينية. هذا الشرط الأول من شرائط الإمام، من شرائط إمام الجماعة. الشرط الثاني العقل، يشترط أن يكون إمام الجماعة بالغا عاقلا فلا تصح صلاة المجنون. هذا أمر متفق عليه ولا خلاف فيه، ودلت عليه بعض الروايات مثل صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا والعياذ بالله. لا يصلي أحدكم خلف المجنون، يعني يشترط في إمامة الإمام أن يكون الإمام عاقلا ولا يصح إمامة المجنون. أما المجنون الإطباقي، المجنون في كل الحالات، فأمر واضح، أمر المجنون الإطباقي واضح. أما المجنون الأدواري اللي إلى أدوار، اللي إلى حالات، حالة يجن وحالة يرجع عقله إليه، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أيضا نقول في حالة العقل، في حال وجود العقل، في حال رجوع عقله إليه تجوز إمامته، أما في حال جنونه فلا تجوز إمامته. هو في حال من الأحوال يحقق الشرط فنقول له أنت تجوز إمامته، في بعض الأحوال يتخلى فيه الشرط فلا تصح الإمامة. شأن العدالة، شلون العدالة؟ مو تشترط العدالة كما راح نجي في شرائط الإمامة، العدالة إن وجدت تحقق الشرط وصحة الإمامة من زيد العادل. هذا زيد العادل أحيانا ترتفع عدالته، يرتكب ذنبا، يرتكب كبيرة، يصر على صغيرة، ترتفع عدالته، شو نقول؟ نقول هذا لا تصح إمامته. يعني الإنسان مو دائما هو إما أن تصح الإمامة منه وإما أن تبطل، لا، إذا تحققت الشرائط عنده فتصح إمامته وإلا فلا تصح إمامته. هذا المجنون أيضا كذلك، المجنون الأدواري اللي إلى أدوار، أدوار للجنون وأدوار للعقل، في حال العقل نقول إمامته صحيحة، في حال جنونه هو فاقد للشرط، إمامته ليست بصحيحة. نعم هذا المجنون الأدواري في حال عقله هذا يكره أن يؤم المصلين، أكو كراهة في إمامته لوضوح أن هذا الشخص بتلك الحالة هو يوجب نفرة نفوس المأمومين إذا كان الإمام مجنونا أدواريا، وإن كان في حال العقل في دور العقل، لكن هذا يوجب نفرة نفوس المأمومين مما يعني سلب إقبال المأمومين على الصلاة. هذا لا يجعل هناك روحانية الصلاة توجب إقبال المأمومين عليه، فنقول بالجواز لكن على كراهة. إذا كان أكو شخص آخر عاقل وليس بمجنون إدواري فهو أولى من الإدواري بالإمامة. قال وعقله، يشترط بلوغ الإمام وعقله، هذا الشرط الثاني حالة الإمامة يشترط العقل حالة الإمامة، أما في غير حالات الإمامة في غير حالات الصلاة لا يشترط العقل. حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها في غير حالة الإمامة، في غير حالة الإمامة إذا عرض إلى الجنون هذا لا يمنع من الإمامة في حالة العقل. كذي الأدوار كصاحب الأدوار اللي إلى أدوار وإلى حالات، هذا اللي إلى حالات المجنون الأدواري هذا تشترط إمامته في حالة يشترط عقله في حال الإمامة دون غير حال الإمامة. كذي الأدوار على كراهة يكره أن يكون الأدواري إماما، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عدالته، عدالة الإمام. يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، أصل الاشتراط العدالة أمر متفق عليه، لا شك ولا ريب في اشتراط عدالة الإمام، ودلت على ذلك روايات كثيرة راح نقرأ بعضها. لكن الكلام في تفسير العدالة، شنو معنى العدالة؟ أولا الأصل اشتراط العدالة أمر متفق عليه ودلت عليه بعض النصوص وبعضها صحيحة، بعض النصوص صحيحة ومعتبرة. ثانيا الكلام يقع في معنى العدالة. أولا أما اشتراط العدالة خلينا نقرأ بعض الروايات حتى من نفس هاي الروايات هم نذكر اشتراط العدالة وهم ننتفع في تفسير معنى العدالة، ننتفع من نفس الروايات بالبحث الثاني نفسر العدالة شنو معنى العدالة، أيضا نعتمد على بعض هاي الروايات. من الروايات الدالة على اشتراط العدالة رواية أبي علي بن راشد، قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا. شيعتك اختلفوا، يعني يبدو أن السؤال اختلفوا في تصرفاتهم في أفعالهم، شيعة الجميع شيعة لكن أفعالهم مختلفة وتدينهم مختلف يختلف من شخص إلى آخر. أصلي خلف الجميع، قال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، يعني شيعيا إماميا دائر تثق بدينه. هاي تثق بدينه كناية عن العدالة، يعني يكون متدين يكون صاحب دين عادلا. هذا رواية أخرى أيضا صحيحة، صحيحة عمر بن يزيد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به، إمام مرتب من جميع النواحي ما بي شيء، لا بأس به في جميع أموره، عارف باستثناء خصلة به غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، لا بأس به إلا من ناحية إسماعه لأبويه الكلام الغليظ. يسأل السائل يقول أقرأ خلفه يعني شنو؟ لا مو أصلي، يعني أصلي فرادة وأقرأ، لو أأتم بي وأجتزئ بقراءته، إذا أأتم بي يعني أجتزئ بقراءته وما أقرأ. قل مثل هيك شخص يستحق الإمامة لو لا أقرأ خلف آني ولا أجتزئ بقراءته؟ يقول أقرأ خلفه، قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا، إذا لم يكن عاقا فلا تقرأ خلفه، أما إذا كان عاقا فاقرأ خلفه، يعني لا تقتدي بالعاق. هاي رواية. رواية أخرى أيضا صحيحة ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل؟ هذا السؤال أصلا عن شنو؟ مو عن اشتراط العدالة. اشتراط العدالة هذا السائل كأنما هو فارغ من مسألة اشتراط العدالة، فارغ من مسألة اشتراط العدالة، سؤاله في المطلب الثاني شنو اللي هو، أو قل ما يرتبط بالمطلب الثاني. المطلب الثاني في تفسير العدالة وعندنا شيء يرتبط بهذا المطلب وهو بما تعرف العدالة، أولا اشتراط العدالة، ثانيا تفسير العدالة، ثالثا شيء يرتبط بالثاني وهو طرق التعرف على العدالة، شلون أتعرف على عدالة الشخص بعد أن أحرز اشتراط العدالة في الإمام، وبعد أن أحرز مفهوم العدالة أعرف كل حدود مفهوم العدالة وتعريفه، لكن هذا زيد شلون أعرف انطبقت العدالة عليه أو لا؟ شلون أحرز عدالة زيد بالخصوص؟ قال بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم. فقال عليه السلام أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه إلى آخر الرواية. إذن مسألة اشتراط العدالة في إمامة الجماعة أمر متفق عليه. الكلام يقع في معنى العدالة، شنو المراد من العدالة؟ اختلفوا في تفسير العدالة. الشارح ذكر التفسير المشهور، التفسير المشهور للعدالة قال هو كيفية نفسانية. العدالة كيفية نفسانية، ملكة، ملكة نفسانية موجودة في نفس المؤمن تدعوه لملازمة التقوى وملازمة المروءات. ملازمة التقوى وملازمة المروءة، هو يلازم التقوى ويلازم المروءة، وهاتان الملازمتان ملازمة التقوى وملازمة المروءة أثران لملكة نفسانية. الملكة مرت علينا، ملكة الصفة، الصفة إذا كانت تزول بسرعة إذا لم تكن راسخة يقال عنها حالة أو صفة، أما إذا كانت راسخة في النفس ولا تزول إلا بصعوبة يقال عنها ملكة. هي نفس الصفة إذا زالت بسرعة، شخص مثلا يكرم أحيانا، يكرم أحيانا لكن هذا الكرم ليس راسخا في نفسه، يزول، هو يكرم في بعض الحالات لكن هذا الكرم ليس سجية، ليس راسخا في نفسه. نقول هذا شنو؟ نقول هذا عنده حالة الكرم. أما إذا كان الشخص يكرم وينفق باستمرار ومن دون كلفة، من دون كلفة، هو على سجيته على طبعه يكرم يعطي من دون تردد، وهذا الأثر صادر من حالة نفسانية راسخة في نفسه يقال عنه عند ملكة الكرم. فالكرم هو واحد، لكن إذا كان راسخا يقال عنه ملكة، إذا لم يكن راسخا يقال عنه حالة. فإذا العدالة أيضا يقول ملكة، العدالة شأنها شأن الكرم، شأن الجود، شأن الشجاعة إذا كان ملكة. العدالة أيضا ملكة ونفسانية، هاي الملكة النفسانية تؤثر في أفعال الإنسان في أن يلازم التقوى ويلازم المروءة. يبقى شنو معنى التقوى وشنو معنى المروءة؟ التقوى يعني الالتزام بالواجبات وترك الكبائر والإصرار على الصغائر. التقوى هو أن يلتزم بالواجبات. شوف هذا الإنسان العادل اللي عنده ملكة العدالة، التزامه بالواجبات هذا نابع من عند نفسه من دون كلفة، لا يتكلف في التزامه بالواجبات، لا يتكلف في ارتداعه عن الكبائر وعدم إصراره على الصغائر، هاي ملازمة التقوى. ملازمة المروءات، المروءة، المروءة اختلف في أن المروءة هل هي جزء من العدالة أو لا. الشارح يقول المروءة جزء من العدالة، المروءة هي جزء من العدالة. والمراد من المروءة أو المروءة، أحيانا تبدل الهمزة واوا وتدغم في الواو التي بعدها فيقال مروءة، مروءة أو مروءة. المروءة أو المروءة الشارح يقول هي جزء من العدالة داخل في مفهوم العدالة. أصلا لا يكون العادل عادلا إلا إذا اتصف بالمروءة، والمروءة هي أن ينزه الإنسان نفسه عن التصرفات التي لا تليق بشأنه من المباحات. أما إذا كانت من المحرمات راح تدخل في في شنو؟ أحسنتم في التقوى مو في العدالة. إحنا قاعد نحكي عن العدالة شيخ. يقول العدالة مركبة من التقوى ومن المروءة. إذا كانت الأفعال التي ينزه الإنسان نفسه عنها إذا كانت محرمة هذا راح يدخل بالتقوى ما راح يدخل بالمروءة. المروءة هو أن يتنزه عن الأفعال القبيحة التي لا تليق به من المباحات. كل إنسان عند وضع اجتماعي، كل واحد عنده شأن، وتختلف شأنيات الناس باختلاف طبقات الناس. أحيانا مثلا طالب العلم ما يناسبه أن مثلا يكثر من الضحك في الطريق، أو يكثر من المزاح في الطريق، أو يأكل في الطريق، يأكل في الشوارع، أو يرتدي بعض الملابس غير المناسبة. قد يكون مباح وما ينطبق عليه عنوان محرم، لكن نفس هذا الشيء خلاف المروءة. ينبغي أن ينزه نفسه وهو عن ذلك، وهذا قلنا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الوضع الاجتماعي للشخص. قد شخص مثلا عامل بسيط ماكو بأس أن يدفع عربانته ويأكل بالأثناء، ماكو بأس، الناس متلومة، الناس متوبخة، وهذا ما يخل بشأن أن يأكل في أثناء الطريق مثلا، أن يضحك بمقدار معين. لكن هذا قد ما يناسب شخص آخر، قد لا يناسب العالم، قد لا يناسب طالب العلم. فالمروءات تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الوضع الاجتماعي للشخص. الحفاظ على العادات الحسنة وترك الرذائل من المباحات، وهذا مفهوم المروءة. أن واحد مثلا يأكل بالطريق، طالب علم يلزم لفه ويأكل بالشارع، هذا ما يناسبه، هذا متقي لكن ليس بعادل. ليش؟ لإخلال ذي المروءة، بناء على رأي من يقول أن المروءة داخلة في ضمن العدالة. هذا المراد من المروءة. قال وعدالته، ويشترط بلوغ الإمام وعقل الإمام وعدالة الإمام. هذا الشرط الثالث، أن يكون الإمام عادلا. وهي شنو معنى العدالة؟ وهي ملكة نفسانية ضاعفة، يعني مؤثرة، يعني تؤثر في ملازمة التقوى. ملازمة التقوى تكون أثرا لتلك الملكة. الملكة تؤثر في ملازمة التقوى، وملازمة التقوى تكون أثرا من آثار الملكة. شلون ملكة الكرم؟ ملكة الكرم شنو تأثر؟ تأثر في ملازمة الإعطاء من دون كلفة. هو يعطي من دون كلفة، العطاء من دون كلفة، هذا أثر من آثار ملكة الكرم. ملازمة التقوى أثر من آثار ملكة العدالة. ملكة نفسانية باعثة على ملازمة أمرين، الأمر الأول التقوى والأمر الثاني المروءة، كما راح يجي. شنو المراد من التقوى قبل أن نصل إلى المروءة؟ شنو المراد من التقوى؟ قال التي هي، يعني التقوى. شنو التقوى؟ التقوى هي القيام بالواجبات وترك المنحيات الكبيرة مطلقا والصغيرة مع الإصرار عليها. المراد من التقوى كما بينا أن يأتي بالواجبات، يلتزم بالواجبات ويرتدع عن المحرمات الكبائر ولا يصر على الصغائر. هناك بعض الآيات وبعض الروايات أشارت إلى هذا التقسيم، تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة. أخبار ربما قد يقال كثيرة دلت على هذا التقسيم. بعض الآيات أيضا أشارت إلى الكبائر، يعني عندنا في قبال الكبائر أكو صغائر. فأصل التقسيم هذا معروف ومشهور، تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة. الإتيان بالكبائر هذا يوجب سلب التقوى وبالتالي سلب العدالة مطلقا. الإتيان بالكبيرة، عقوق الوالدين، شرب الخمر مثلا، الزنا العياذ بالله، هذا يوجب رفع التقوى وبالتالي رفع العدالة مطلقا، سواء كان الفاعل مصرا على الكبيرة أو لم يكن مصرا. هذا معنى الإطلاق في عبارته. يقول التقوى هي الإتيان بالواجبات وترك المنهيات الكبائر مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان مع الإصرار أو من دون إصرار. في قبال الصغائر، الصغائر التي لا ترفع التقوى ولا ترفع بالتالي العدالة إلا إذا كانت مع الإصرار. الصغيرة إذا كانت مع الإصرار هاي توجب رفع التقوى ورفع العدالة، أما من دون إصرار فلا توجب رفع العدالة. بقى شنو المراد من الإصرار؟ شنو تعريف الإصرار؟ الإصرار بعض الروايات عرفت الإصرار بالإتيان بالذنب الصغير مع عدم التوبة ومع عدم تحديث النفس بالتوبة. هو يرتكب الذنب الصغير، يرتكب الذنب الصغير ومع ذلك لا يتوب عن الذنب الصغير أصلاً، بل لا يحدث نفسه بالتوبة، ما يحدث نفسه يقول أنا لابد إلي من التوبة والعزم على عدم العود والندم ونحو ذلك، لا يتوب ولا يحدث نفسه بالتوبة. بعض الروايات هكذا عبرت، قالت يعني أن الإصرار هو عدم التوبة وعدم تحديث النفس بالتوبة. رواية عن الإمام الباقر قال: الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله، لا يستغفر لا يتوب ولا يحدث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار، ذلك الإصرار، الإصرار أن لا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة. بعض البعض أضاف قيدا آخر للإصرار، قال الإصرار حتى يكون إصرارا على الذنب لابد أن يكون مشتملا على العزم على العود. التوبة هي العزم على عدم العود، أن يتوب يعني شنو؟ يعني يستغفر ويندم ويعزم على عدم العود، يقول أنا بعد ما أعود لمثل ذلك أبدا، هذا التوبة. الإصرار في قبال التوبة يقول لا، الإصرار هو العزم على العود، هو ينظر مثلا النظر المحرم ويكون عازما على تكرار ذلك كلما سنحت الفرصة، يعزم على العود ويعزم على التكرار. البعض أضاف قيدا آخر حتى يتحقق الإصرار، قال مو فقط العزم على العود، العزم على العود مع الكثرة، ويكثر من مثلا النظر المحرم فيكون حينئذ مصرا. على أي حال أيا كان تعريف الإصرار، يقول الإصرار على الصغائر هذا يوجب رفع التقوى وبالتالي رفع العدالة. قال التي هي يعني التقوى: القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة، القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا قلنا يعني سواء كان مع الإصرار أو من دون إصرار، والصغيرة بقيد، الصغيرة لكن بقيد أن تكون مع الإصرار عليه، مع الإصرار على الصغائر. بينا شنو المراد من الإصرار. قال وملازمة التقوى، هاي ملازمة التقوى عفوا وملازمة المرور معطوف على ملازمة التقوى. هو قال العدالة ملكة نفسانية باعثة على أولا ملازمة التقوى، ثانيا على ملازمة المروة. شنو المروة؟ التي هي اتباع محاسن العادات، هاي محاسن العادات من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني العادات الحسنة، قدمنا الحسنة اللي هي صفة على الموصوف وأضفناها مثل يشار المثال اللي دائما نذكره، أحسنتم، مثل جرد قطيفة، هي أصلا قطيفة جرداء، قدمنا جرداء وأضفناها إلى قطيفة فصارت جرد قطيفة. محاسن العادات، اتباع العادات الحسنة، هذا مروة من المروات، واجتناب مساوي العادات، اجتناب العادات السيئة وما ينفر عنه، لكن شنو؟ من المباحات اللي يوجب النفرة. شخص يشوف إنسان إلى مكانة اجتماعية، إلى وضع اجتماعي، يشوفه يمزح كثيرا، يركض بالشارع، يأكل في الشارع، يشرب مثلا بالشارع، هذا يوجب النفرة من هذا الشخص، لكن هذا الذي يوجب النفرة أمر مباح، نقول هذا خلاف المروة. وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن هذا يؤذن معطوف على ينفر، ما ينفر عنه من المباحات وما يؤذن بخسة النفس وضعف النفس ودناءة الهمة، ثم قال وتعلم. الآن عرفنا أن أصل العدالة أمر مشترك في إمام الجماعة. ثانيا عرفنا تفسير العدالة وعرفنا أن المروة داخلة في العدالة. سؤال ثالث نقول بما تتحقق العدالة، بما تعرف العدالة، كيف تشخص عدالة زيد؟ زيد هذا شخص موجود أمامنا، شلون نشخص عدالته؟ شنو طرق إثبات عدالته؟ يقول طرق إثبات العدالة ثلاثة أو أربعة. أول الطرق الاختبار، أن يختبر زيد، أن يعاشر زيد مدة من الزمن ويتكرر اختباره ومعاشرته بحيث يتميز أفعاله الحقيقية الصادرة من عند نفسه الصادرة من دون تكلف ومن دون تصنع وتظاهر، وبين الأفعال التي توجب التصنع. أحيانا الشخص إذا تعرف على شخص باليوم الأول باليوم الثاني، قد هذا الشخص مثلا يتصنع ويتكلف، يتكلف العدالة ويتكلف التقوى ويتكلف الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، لكن هذا إذا كان مرة أو مرتين يمكن للإنسان أن يتكلف وأن يتظاهر، لكن إذا استمر الاختبار وتكررت المعاشرة، هذا التكرار للمعاشرة هذا يوجب تمييز الفعل الصادر من نفس الشخص حقيقة عن الفعل الصادر تكلفا وتظاهرا وافتعالا. هذا التكرار يوجب التمييز غالبا. نعم في بعض الأحيان الإنسان خبيث شاطر هو يمكن إلى أن يدلس على الشخص الآخر مهما عاشره، شقد ما يعاشره هو ما يمكن إلى أن يميز حقيقة أفعاله وأن يطلع على عدالته حقيقة، لكن هذا في الأعم الأغلب لا يتحقق. في الأعم الأغلب تكرار الاختبار والمعاشرة هذا يوجب الوقوع على حقيقة هذا الشخص، هل أن هذا الشخص ملتزم عادل أو لا، ليس به عادل. هذا الطريق الأول الاختبار. قال وتعلم، يعني العدالة تعلم بالاختبار. أنا عندي في نسختي نقص يعني الاختيار خطأ يبدو، بالاختبار. وتعلم بالاختبار المستفادي، هذا الاختبار المستفاد من التكرار، الاختبار المستفاد من التكرار المطلعي، هذا المطلع مطلع مثل مكرم مثل فاعل صفة للتكرار، هذا التكرار يطلع الآخرين على حقيقة الشخص. تكرار الاطلاع وتكرار الاختبار يطلع الآخرين على حقيقة الشخص، من التكرار المطلع على الخلق من التخلق، يميز الخلق عن التخلق، يميز هل أن هاي الصلاة الصادرة من زيد هاي خلق عند زيد، لو زيد شاف الجماعة موجودين فبدأ يتخلق ويتدين ويتظاهر بالتدين، هل الصلاة التقوى الالتزام بالواجبات ترك المحرمات خلق عند زيد، هو أصلا هذا ملك الزيد، لو هو يتخلق ويتكلف هذا من اللي يميزه، من اللي يطلع عليه، من اللي يفرزن الخلق من التخلق، هذا الاختبار المتكرر التكرار هو الذي يطلع ويميز الخلق عن التخلق. قال من التكرار المطلع على الخلق من التخلق والطبع من التكلف. هذا تقريبا عطف تفسير، شنو يعني خلق وتخلق؟ يقول خلق يعني طبع، تخلق يعني شنو؟ يعني تكلف وتظاهر، هو يتظاهر هو يتكلف بمثلا محاسن الأفعال. قال على الخلق من التخلق والطبع من التكلف غالبا، أي غالبا قيد المن، قيد للمطلع، يقول هذا التكرار هو مطلع، هو مطلع مطلع غالبا، هذا التكرار يطلع الآخرين غالبا، لكن قلنا من غير الغالب في بعض الأحيان حتى التكرار لا ينفع مع بعض الناس، لا يمكن لك أن تطلع على حقيقة هذا الإنسان حتى مع التكرار، لكن غالبا التكرار مطلق على الخلق من التخلق. قال من التكرار المطلع على الخلق من التخلق والطبع من التكلف غالبا. هذا الطريق الأول الذي من خلاله يمكن إثبات العدالة. الطريق الثاني البينة. البينة هي طريق آخر من الطرق التي من خلالها يمكن إثبات العدالة. البينة يعني شهادة عدلين، شهادة العدلين بحسب الاصطلاح نسميها بينة. شهادة العدلين دلت الأدلة العامة المطلقة على أن البينة يمكن أن تثبت الموضوعات الخارجية. عندنا أدلة عامة دلت على أن الموضوعات الخارجية تثبت بالبينة. العدالة، النجاسة، نجاسة الماء تثبت بالبينة. الموضوعات الخارجية مو الأحكام الشرعية، موضوعات الخارجية تثبت بالبينة. من ضمن الموضوعات الخارجية عدالة زيد. عدالة زيد موضوع خارجي يثبت بالبينة في ضمن ما يثبت بالبينة. قال وبشهادة عدلين بها، بمن؟ بالعدالة. عدلان يشهدان بالعدالة، يشهد زيد بعدالة عمرو ويشهد بكر بعدالة عمرو، شاهدان عدلان يشهدان بالعدالة فتثبت حينئذ العدالة. هذا طريق ثاني. الطريق الثالث شيوع العدالة وشياع العدالة بين الناس. شخص أنا ما معاشرة، كما ما أكو اثنين عدول شهدوا بعدالة هذا الشخص، لكن هذا الشخص معروف ومشهور وشاع عنه مثلا في المنطقة أو في محل العمل في المكان اللي يتواجد فيه، شاع عن زيد أن زيدا مثلا عادل. هذا الشياع أيضا هو طريق من طرق إثبات العدالة وشياعها، وتثبت بشهادة عدلين وشياعها يعني بشياع العدالة واقتداء العدلين به في الصلاة. طريق آخر من طرق إثبات العدالة، طريق آخر هو أن نجد عدلين ثقتين عدلين يصليان خلف زيد، نسي صلاة هذين العدلين خلف زيد، هذا هو نحو شهادة، لكن شهادة شنو؟ مو قولية عملية. مرة أسأل اثنين عدول أقول زيد عادل أو لا، يقولون نعم زيد عادل، هاي شهادة بعدالة زيد شنو أو لن، هم قالا بعدالة زيد. ومرة لا يشهدان بعدالة زيد عملا مو قولا، لا هم فعلا أشوف اثنين عدول يصلون خلف زيد، أقول نفي الصلاة هؤلاء هذين العدلين، نفس الصلاة هذين العدلين خلف زيد هي تزكية وشهادة لزيد بالعدالة، لكن شهادة عملية وليست شهادة قولية. الشارح يقول لا فرق، سواء كانت الشهادة قولية أو عملية هي تثبت عدالة الإمام. رابعا قال واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية، لكن لابد من الالتفات، مو مجرد أن أشوف اثنين يصلون وراء زيد أقول خلص هذا شهادة من هذين الاثنين بعدالة زيد، لا لابد أن يكون الاقتداء من هذين الشخصين بزيد، هذا الاقتداء لابد أن يكون لأجل التزكية لا لأجل شيء آخر. مثلا كما لو كان الإمام صاحب سطوة وآذان العدلان يخافان من سطوة هذا الشخص، فهو يصلي جماعة يضطران للصلاة خلفه، يجي آذان العدلان يصليان خلفه، لكن الصلاة خلفه والركون إليه، الركون لهذا الشخص لا لأجل التزكية، لأجل الخوف من السطوة أو الطمع فيما عنده فيما بين يديه، هو وزير الثقافة، وزير الأوقاف، يصلي دول الوكلاء المدراء العامين بينهم اثنين عدول أشوف يصلون وراء، لكن مجرد أن يصلون وراء هذا لا يعني التزكية. ليش؟ لأن هذول قد يصلون وراء مثلا خوفا من سطوة يفصلهم مثلا، فلابد أن تكون صلاة العدلين خلف الإمام من باب التزكية، حتى إذا كانا عدلين ثقتين مجرد أن أشوفهم يصلون خلفه هذا لا يكون دليلا على الشهادة والتوثيق ما لم يكن نادعا من التزكية، ويكون هذا الركون إليه لأجل التزكية لا لأجل شيء آخر. قال واقتداء العدلين، هذا اقتداء العدلين خلينا نقرأ الآن بالجر على أن يكون شنو، على أن يكون معطوف على ما تقدم، يعني يكون طريق رابع، يكون طريقا رابعا لإثبات العدالة. الطريق الأول قلنا الاختبار، الطريق الثاني شهادة العدلين، الطريق الثالث الشياع، الطريق الرابع واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم، مو مجرد تشوفه صلى خلفه خلاص تقول شهادة، لا، بحيث يعلم ركونهما ركون العدلين إليه إلى الإمام تزكية، أي تزكية مفعول لأجله، يعني يركنان إليه لأجل التزكية لا لأجل الخوف أو الطمع مثلا فيما عنده، لأجل التزكية. هذا طريق رابع من الطرق، يمكن أن نقرأ هيجي، ويمكن أن نقرأ العبارة بالرفع على الابتداء، نقول واقتداء العدلين تزكية، اقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية، هاي تزكية خبر لاقتداء العدلين، نفس الاقتداء نفس اقتداء العدلين هذا تزكية إلى من باب التزكية، فتزكية راح تصير حينئذ خبر، لكن المعنى واحد سواء قرينا بالجر أو بالرفع المعنى واحد، وهو أن نفس الاقتداء إذا كان من باب التزكية هذا كاف في إثبات العدالة. ثم قال ولا يقدح المخالفة في الفروع، هذا يأتي عن كل كلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.